قصة الإسلام عمر المشهورة رضي الله عنه عند أصحاب السير، وإن كانت أسانيدها فيها ضعف، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أغاظه كسائر قريش ازدياد قوة الدعوة وإن كانت سرا، وتزايد المنتمين إليها، فقرر أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ سيفه وفي الطريق التقى بنعيم بن عبد الله، فقال له: إلى أين؟ قال: إلى هذا الصابع محمد. الصابع معناها الذي رجع عن دينه. إلى هذا الصابع الذي فرق كلمة قريش وسفه أحلامهم وسب آلهتهم لأقتله. قال: والله لقد غرتك نفسك يا عمر، أتظن أن بني عبد مناف تاركوك حيا وقد قتلت محمدا، ولكن أرجع إلى أهلك فأقم شأنهم. قالوا: أي أهل تعني؟ قال: ختنك سعيد بن زيد وأختك فاطمة بنت الخطاب، والله لقد أسلما وتابعا محمد. فرجع متقدا غيظا إلى بيت سعيد بن زيد وابن عمه بن نفيل، وزوجته هي أخته فاطمة بنت الخطاب، وكان قد دخل عليهما خباب بن الأرت بصحيفة فيها بداية سورة طه يقرأها عليهما. فعندما اقترب من البيت سمع هينمة، أي صوتا خفيا غير مفهوم، ودق ففتح عنه، فقال لهم: ما هذه الهينمة التي سمعت؟ قال: ما سمعت شيئا. ماذا كنتما تقرأان؟ قال: ما سمعت شيئا ولم نقرأ شيئا. فقال: بل أنتما أسلمتما وتابعتما محمدا. وبدأ يطأ سعيد بن زيد بقوة وبعنف، فأرادت زوجه أن تدفعه عنه، فضربها ضربة على الرأس أدمت رأسه. فقالت عند ذلك: نعم، تابعنا محمدا وأسلمنا، فافعل ما بدا لك يا ذا الخط. وعندما رأى شدة أخته والدماء تسيل على وجهها انكسرت شوكته، فقال: أرني ماذا عندكما، أسمعيني مما يقول لكما محمد صلى الله عليه وسلم. قالت: أنت نجس لا يجوز أن تمس هذه الصحف، لكن اذهب واغتسل وتعال تعال تقرأها. وكان عمر من أناس قلة يقرؤون في الجاهلية، كانت القراءة قليلة. فاغتسل وتوضأ وجاء وأخذ الصحيفة وقرأ طه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيل مما خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض، وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى فقال ما أحسن هذا دلوني على محمد فعندما وكان خباب بن الأرت عندما سمع الباب يطرق وعلم أنه صوت محمد صوت عمر اختفى في البيت فعندما سمع كلام عمر وعلم أنه أراد أن يدخل الإسلام قال له خرج فقال له والله يا عمر أرجو أن تكون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لك فقد قال اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام عمرو بن هشام تقال لأبي جهل كنيته أبو جهل فقال أين محمد صلى الله عليه وسلم قالوا في أسفل الصفا فذهب وعندما رآه الناس هناك مع النبي صلى الله عليه وسلم في قرب المنزل الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلوا منه وكان هناك حمزة فقال لهم إذنوا له إن كان يريد شرا قتلناه بسيفه وإن كان يريد خيرا بذلناه له فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بمجامع ثيابه وقال له أما آن لك يا ابن الخطاب أن تسلم قبل أن يصيبك ما أصاب الوليد بن المغيرة فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ثم قال ألستم على الحق أولستم على الحق يا رسول الله لسنا على الحق إن متنا وإن حينا قال نعم قال ففيما الاختفاء إذا والله لنخرجن إليه فأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك وخرج حينئذ الصحابة في صفين إلى البيت صف يتقدم حمزة وصف يتقدم عمر بن الخطاب قالوا فما كانت قريش ما كان يوم من الأيام أشد على قريش من ذلك اليوم وبدت عليها الكآبة فيه وأما رواية البخاري من حديث سعيد بن زيد فيها أن رسول أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما أسلم اجتمع الناس حول بيته وقالوا هذا الصابي وهذا الصابي عمر فجاء رجل فقال ما هذا أنا جعر فتفرق الناس فإذا هو العاص بن وائل وفي رواية أيضا من رواية أيضا بنفس سياق تقريبا من حديث ابن عمر عند البخاري نفس السياق تقريبا من حديث ابن عمر عند البخاري وكان إسلام عمر بالاتفاق فتحا عظيما بالنسبة للمسلمين ففي حديث ابن أبي شيبة أن جبريل نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أهل السماء استبشروا بإسلام عمر ونزل قول الله تبارك وتعالى نزل قول الله تبارك وتعالى أتذكرت لها الآن. وقال ومن شواهد ذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه في حديث البخاري: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وقال أيضا له ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان إسلام عمر عزا، وكانت هجرته نصرا، وكانت إمارته رحمة. وعمر مناقبه جمع، فيكفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه في حديث أبي سعيد عند البخاري قال: بينما أنا قائم إذ عرض علي الناس وعليهم قمص بعضها يبلغ منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، ومر عمر وعليه ثوب يجره، فقيل: يا رسول الله بما أولته؟ قال: الدين. وكذلك في حديث أبي هريرة عند الشيخين قال في أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان فيه من قبلكم من الأمم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. محدثون معناها أصحاب فراسة صادقة. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره، لا سلك الشيطان فجا أيضا. وحديثه الذي رأينا له حديث ابن عمر عند الترمذي في دعائه أن ينصر الله به الدين: اللهم أعز الإسلام بأحب الرسل إليك، عمر بن الخطاب. هذا الحديث أخرجه الترمذي وقال فيه حديث حسن صحيح من رواية ابن عمر: اللهم أعز الإسلام بأحب الرسل إليك، عمر بن الخطاب أو عامر بن هشام. ومن مناقبه كراماته التي منها الموافقات ومنها الاطلاع على أشياء اطلاع الله على أشياء بعيدة، من ذلك قصة سارية. فقد أمر رجلا يقال له سارية على جيش، حتى إذا كانوا بأرض هزمهم العدو فاندحروا، فرآهم عمر من تلك المسافة وهو يخطب، فقال: يا سارية الجبل الجبل الجبل. فسمعه سارية فولوا ظهورهم نحو الجبل فانتصروا على العدو. وعندما جاء سارية من الغزوة من البعثة سئل فقال: انهزمنا ثم ولينا الدبر، فإذا صائح يصيح الجبل يا سارية الجبل الجبل، فولينا ظهورنا الجبل واستندنا إليه فهزمنا العدو. وهذه القصة أخرجها البيهقي. وكذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة من أن الأرض تزلزلت في المدينة حتى تحركت السرف أسرا، فخرج عمر وقال: ما أسرع ما أحدثتم، والله لئن وقع ذلك مرة أخرى لأخرجن منها عنكم. فما تزلزلت بعد ذلك. ومنها كذلك ما أخرجه السيوطي من أن عمرو بن العاص رضي الله عنه عندما فتح مصر وجد أن من عادة أهل مصر فجاءوه وتأخر فيضان النيل وقالوا إن من عادتنا أن نأخذ جارية بكرة من بين أبويها فنرضيهم منها ونجعل عليها من أجمل الثياب والحلي ثم نرمي بها في النيل فيفيض. فقال عمرو بن العاص رضي الله عنه لا والله أبدا إن الإسلام يمنع هذا ويبطل ما كان هناك من عادات جاهلية. فتأخر الفيضان كثيرا فأرسل رسالة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخبره فيها الأمر. فكتب إليه عمر أن قد أصبت فيما قلت ومع الرسالة ورقة أقذف بها في النيل. فنظر الورقة فإذا مكتوب فيها بسم الله من عمر بن الخطاب إلى نيل مصر، أما بعد فإن كنت تفيض بإذنك فلا حاجة لنا في فيضانك، وإن كنت تفيض بإذن الله فأسأل الله أن يجريك. ورمى فيه الورقة ففاض للتو. ومنها موافقاته الكثيرة، فمن ذلك أنه عندما انتصر المسلمون في بدر وأخذوا 70 من الأسارى استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر في شأنهما، فبدأ بأبي بكر فقال هؤلاء بنو العم وأهل العشيرة، فأرى أن تأخذ منهم فدية تكون عونا لنا وقوة، ولعل الله أن يهديهم بعد ذلك إلى الإسلام. فاستشار عمر فقال أما أنا فلا أرى ما يرى أبا بكر أرى أن تعطي عليا عقيل تمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكنني أنا من فلان فأضرب عنقه. هؤلاء صناديد الكفر فلا ينبغي أن لينا معه. فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قال عمر. ما نزل قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنفال ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، وفيما أخذتم بلوح عرض أنت حفظ ما أخذتم عذاب عظيم. فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه في يوم الموالي فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر يبكيان، فقال يا رسول الله ما يبكيك أنت وصاحبك؟ أخبراني فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكم. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر. والحديث أخرجه مسلم. وفي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما مات عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين جاءه ابنه الصحابي الجليل عبد الله فطلب منه أن يعطيه قميصه ليكفنه فيه وأن يدعو له فدعا له وأعطاه قميصه ثم قال له أذني لأصلي عليه أنا أعلمني فآذنه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فوقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمامه وقال يا رسول الله أتصلي عليه وهو منافق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال عمر أتصلي عليه يا رسول الله وقد فعل كذا يوم كذا فقال إليك عني إليك عني يا ابن الخطاب فإني قد خيرت فاخترت قيل لي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله فتنحى عمر وقال عجبت من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد قليل نزل قول الله تبارك وتعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون وكذلك جاءه مرة مبعوث في الظهيرة فوجده على هيئة لا يحبها دخل عليه على هيئة لا يحبها كان قد طرح ثيابه في الظهيرة فقال وجدت أن الله نهى عن الدخول في هذه الساعات بالاستئذان فنزل قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم وكذلك كان يكتبه من كتبة الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم كما رأينا كان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزل عليه بداية سورة المؤمنين وقال الله تبارك وتعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر عندما أصل إلى الآية التفت إليه عمر فقال له فتبارك الله أحسن الخالق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبها فإنها نزلت كما تبارك الله أحسن الخالق وكذلك عندما آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه قال عمر وهو مغضب عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ذيبات وأبكار فنزلت كما قال عمر وعندما جاءت قصة الإفك في حديث الإفك في قصة عائشة وسمعها قال سبحانك هذا بهتان عظيم فنزلت كما قال سبحانك هذا بهتان عظيم وكذلك من موافقاته آية الحجاب في سورة الأحزاب إذن موافقاته كثيرة كان شديدا في الحق شديدا في الحق ضعيفا أمام المظلوم فمرة جاءه أعرابي وهو بين أصحابه فقال أيكم عمر؟ قال أنا. قال ويلك يا عمر، فقام إليه وقال قال ويلك يا عمر وولى، فقام إليه وقال يا أخ العرب ويلي لماذا؟ قال ويلك لأن واليك فلان لم يعدل. وكان عمر يحاسب ولاته حسابا شديدا، فأرسل إلى الوالي فوران. ومن محاسبته كانت علنا، كان يعقد جلسة بين الشعب والوالي، فيقول فيها الشعب ما ينقمه على الوالي، ويقول الوالي ويرد الوالي بالردود التي أيضا عنده. ومن ذلك أنه طلب من سعيد بن عامر أن يوليه على حمص، فاعتذر سعيد بن عامر فقال له عمر عزمت عليك، والله لا تولوني هذا الأمر ثم تتولى عني، عزمت عليك أن تذهب. فذهب، وكان سعيد بن عامر من أشد الصحابة ورعا وأزهدهم في الدنيا. وكان من عادة عمر بن الخطاب إذا ولى واليا أن يعطيه مالا لكي يغنيه عن اللجوء إلى الناس، لأن ذلك يؤدي إلى ضعف الوالي أمام الحق، فأعطاه مبلغا من المال، ولكن الرجل كان زاهدا. فقال لزوجته ما رأيك هذا المبلغ الذي أعطانا أمير المؤمنين نجعله عند أمين يتجر لنا فيه ونأخذ منه قسطا يسيرا، نشتري منه فراشا وأنت تخبزين، نحن لا نحتاج لعام. فقالت نعم هذا الرأي صواب. فأخذ المال، عندما وصل إلى حمص طلب من أحد الأمناء أن يرفع إليه لائحة الفقراء، فرفع إليه لائحة الفقراء فوزع فيهم المبلغ هذا إلا درهمات قليلة اشترى بها الحاجات الضرورية كالفراش ونحوه. وكانت كلما سألته عن هذه التجارة يقول لها بخير وأرباحها في ازدياد. وسعيد هذا كانت فراسة عمر فيه، لهذا كانت فراسة عمر فيه أنه من أتقى الصحابة ومن أنفعهم لعباد الله، فولاه على حمص وكانت شديدة، وكان أهلها لا يرضيهم شيء. وبعد فترة زارهم عمر وعقد مجلسا للوالي سعيد بن عامر، وهو يقول في نفسه اللهم لا تخيب رجائي في سعيد بن عامر، فإني أظن أنه من أصلح عباد الله. ف قال لهم ماذا تشتكون من واليكم؟ قالوا نشكو منه ثلاثة، أما الأولى فكان لا يكلمنا ليلا، وأما الثانية فكانت تنتابه صرعة بين الليلة والأخرى، وأما الثالثة فكان يغيب عنا يوما من الشهر من الشهر.